السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 18 في هذه السلسلة الطيبة المباركة المعنونة بسلسلة تزكية النفوس. بينا في اللقاءات التي مضت مفهوم التزكية، ثم بدأنا نقف أمام الأصول الأربعة التي بنى على أساسها أهل السنة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس. وهذه الأصول: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل، الأصل الرابع باب التطوع. وما زالت وقفتنا مع الأصل الأول من أصول التزكية، مع التوحيد الخالص لله رب العالمين. بينا فيما مضى مفهوم التوحيد وفضائله وأقسامه، ثم بدأنا نقف أمام معنى قولنا لا إله إلا الله، وقلنا المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله رب العالمين. وهذا قادنا بطبيعة الحال لبيان مفهوم العبادة. وقفنا أمام تعريف العلماء للفظة العبادة فقالوا: العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وعلى هذا تنقسم العبادة إلى قسمين: القسم الأول العبادة الباطنة، وهي عبادة القلوب. القسم الثاني العبادة الظاهرة، وهي عبادة الجوارح. ما زالت وقفتنا أمام القسم الأول من أقسام العبادة، أمام العبادة الباطنة، أمام عبادة القلب. ذكرنا منها في اللقاءات الماضية الإخلاص لله رب العالمين، ثم التوكل على الله رب العالمين، ثم المحبة، ثم وقفنا أمام عبادة قلبية بعنوان الخوف. وها نحن نواصل ما بدأنا. بينا في الدرس الماضي مفهوم الخوف وفرقنا بينه وبين الخشية والهيبة والوجل، وذكرنا طرفا من الخائفين من سلف الأمة الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذه الليلة نواصل كلامنا مع العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الموسوم بمدارج السالكين، يتحدث عن منزلة الخوف والخائفين، فيقول رحمه الله تحت عنوان درجات الخوف، يقول رحمه الله: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. ضابط الخوف المحمود هو الذي يمنع صاحبه من الوقوع في الحرام، فالخائف هو الذي منعه الخوف من الوقوع في معصية الله رب العالمين. يقول أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا، الورع عن المعاصي سواء كانت في الظاهر أي أمام الخلق أم في الباطن، الخواطر، خواطر الضمائر، حركات السرائر. فالخوف يمنع صاحبه من السوء سواء كان هذا السوء في الباطن أي في القلب أم في الظاهر. ولذا ورد أن الصديق رضي الله عنه جاءه خادمه يوما بطعام، وكان الصديق معتادا أن يسأل الغلام عن مصدر هذا الطعام، من أين جئت به، إلا هذه المرة لم يسأل فأكل. فلما فرغ من الطعام قال له الغلام متعجبا: يا سيدي، كنت قد اعتدت أن تسألني عن مصدر الطعام ولم تسألني هذه المرة. فقال أبو بكر الصديق: يا غلام، وما مصدر هذا الطعام بعد أن أكل وفرغ؟ ما مصدر هذا الطعام؟ قال: سيدي، كنت قد تكهنت في الجاهلية، أي اشتغل بالكهانة، وما أحسن الكهانة، ولم يعطيني من تكهنت له الأجر، فرأيته اليوم فأعطاني أجري فاشتريت به الطعام. فماذا صنع الصديق رضي الله عنه؟ وضع الصديق يده في فمه واستقاء الطعام الذي أكله، وهذا هو الخوف المحمود، هذا هو الخوف المحمود، لأنه علم أن مصدر الطعام ليس بصحيح فاستقاء الطعام من معدته، وهذا هو الورع، هذا هو الخوف المحمود. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر فقال: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما أخبر النبي الأمين. طعام لابد أن يكون من حلال خالص، الشراب لابد أن يكون من حلال خالص، الملبس، المسكن، حياتك كلها يجب أن تكون حلالا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الخوف المحمود هو الذي يمنع صاحبه من الوقوع في الحرام، من الوقوع في المعصية، من الوقوع في التقصير، هذا هو الخائف، وهذا هو الخوف الذي ينفع صاحبه يوم العرض على خالق السماء والأرض. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، انظروا إلى أدب التلميذ مع الأستاذ، ابن القيم تلميذ ابن تيمية، فإذا ما تحدث عن شيخه رأيت الأدب الرفيع. يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، أي منعك عن الحرام، نأى بك عن التقصير، هذا هو الخوف المحمود. يقول العلامة أيضا: الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. كثيرا ما يهنأ الإنسان في عيشه حياته طيبة، عنده المسكن، عنده المال، عنده الحياة الطيبة، فإذا به يصاب بالغفلة، يصاب بالغفلة ولا يفكر في الوعد أو الوعيد، وينسى لقاء الرب عز وجل، ولا يحسب للآخرة الحساب، فهذه الغفلة تقوده إلى النار، لأن الغفلة مرض خطير من أمراض القلوب. عندك صحة، فالصحة قد تشغلك وتنسى أن هناك مرض ربما يقعدك في يوم ما، فطول ما أنت عندك الصحة ربما تستغل صحتك وقوتك في ظلم العباد. الأرض تهدي ما عليك أد، تسمع المثل ده؟ شباب عنده قوة وصحة يتمرد. فالخوف يمنع صاحبه من الغفلة، يسلبه من الطمأنينة إلى عدم الأمن بتذكر الوعد والوعيد. فهناك جنة ونار، هناك ثواب وعقاب، فمن هنا نجد أن الخوف علامة صحة الإيمان. فالقلب الخالي من خوف الله كالبيت الخارب، كالبيت الخارب. ولذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والخوف على ثلاث درجات، درجات الخوف، الخوف على ثلاث درجات. الدرجات الأولى: الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة، فالإنسان الذي يخشى العقاب يعد له ألف حساب، وما دام يخشى العقوبة فلا بد أن يهرب من كل طريق مؤدية إلى العقوبة. الله تعالى بين في كتبه وعلى ألسنة رسله أن المعصية تقود إلى النار، وأن كل سبيل مؤدية إلى الحرام محرمة. الزنا حكمه التحريم، الزنا يقود إلى النار. إذن أي سبيل تؤدي إلى الزنا فهي محرمة، بدءا بالنظر المحرمة، مرورا بالمصافحة باليد، مرورا بالخلوة مع امرأة لا تحل لك، هذه كلها طرق تؤدي إلى الفاحشة، مرورا بكل سبيل يؤدي إلى إثارة الغرائز في نفسك في قلبك. فالذي يخشى العقوبة يهرب من كل سبيل تؤدي إلى العقوبة، فكل سبيل تؤدي إلى العقاب يهرب منها الخائف، هذا هو الخوف. وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الخائفين، الخوف من العقوبة. فالله تعالى بيّن في كتابه أن السبل المؤدية إلى الحرام محرمة، فمن هنا ندرك أن الخائف يمتنع عن تلك السبل. فأولى الدرجات من درجات الخوف الخوف من العقوبة، ولذا كان الصالحون من سلف الأمة يعدون ليوم الحساب ألف حساب، فهذا رجل يدعى ضرارا وكان ملازما للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن صحابة النبيين أجمعين في خلافة معاوية رضي الله عنه. جلس ضرار هذا في مجلس أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنظر معاوية إلى ضرار وقال: يا ضرار، صف لي عليا. قال: العفو يا أمير المؤمنين. قال: يا ضرار، صف لي عليا. قال: يا أمير المؤمنين، أما مدام لابد من وصفه فقد كان علي رضي الله عنه شديد القوة بعيد المدى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، يحب من الثياب ما قصر ومن الطعام ما خشن، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إن سألناه وينبئنا إن استنبأناه، ومع قربه منا وتقريبه لنا كنا لا نكاد نبتدئه لهيبته. رأيته يوما متمثلا في محرابه، قابضا على لحيته، يتململ تململ اليتيم ويبكي بكاء المساكين، يقول: يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، إني طلقتك ثلاثا لرجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، آهي آهي من بعد السفر ووحشة الطريق وقلة الزاد يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري. فلما فرغ ذرار من وصف الإمام علي يقول: نظرت إلى معاوية فرأيت الدموع على وجنتيه قد بللت لحيته، فقال لي: يا درار، كيف وجدك على الإمام؟ حزنك على علي كيف هو؟ قل: كالأم التي ذبح واحدها في حجرها. والشاهد أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي شهد له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وبشره بالجنة وقال: علي في الجنة، ويوم خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ويحبه رسول الله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ورغم البشارة بالجنة إلا أنه قال: آهي من بعد السفر ووحشة الطريق وقلة الزاد، أي قلة العمل، يا دنيا غر غيري. إنه الخوف وعدم الغفلة. وهذا عمر رضي الله عن عمر، وكلكم يعرف الكثير عن سيرته. عندما تولى خلافة المؤمنين قام ذات ليلة باكيا فزعا مضطربا متألما، وهو أمير أمة، الأمير يبكي؟ الدنيا تحت قدميك يا عمر، لما البكاء وأنت أمير أمة؟ فتعجب الخادم وقال: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك باكيا؟ أنت مريض يا عمر؟ قال: أيها الخادم، إن كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، ولكنني أبكي من مخافة الله. كيف بي إن جئت يوم القيامة وسألني ربي عن الجائع والعطشان، وسألني عن الحافي والعريان، وسألني عن بغلة عثرت بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ الخوف رجال. وعمر بشره النبي بالجنة فقال: عمر في الجنة. ورغم هذا كان الخوف يملأ قلب عمر من عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه. وما أمر المرأة التي جاع أطفالها في خلافة عمر ليلة منكم ببعيد؟ إنها قصة غريبة وعجيبة. يوم أن خرج عمر في ظلام الليل كعادته يطمئن على حال الرعية، ومعه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وكانت الليلة مظلمة شديدة البرد. لماذا يا عمر لا تنام في بيتك في هذا البرد القارس وأنت أمير أمة؟ لا، إنها المسؤولية، فالمسؤولية لا تجعل المسؤول ينام. إن كان تقيا ورعا خائفا، هي ليست بتشريف بقدر أنها تكليف. كثيرون هؤلاء الذين يرون في المناصب تشريفا، كرسي وخلاص، منصب أترفع به على الناس. مساكين هؤلاء، والله إنها تكليف وليست بتشريف، لابد أن تقوم بها على حقه إن أردت النجاة حتى تسلم. ها
هذه المسؤولية جعلت عمر يقوم في ظلام الليل ولا يترك المسؤولية، فهو محاسب في ليلة مظلمة باردة وعلى بعد يرى نارا موقدة، فاقترب عمر من النار ليرى الخبر، فرأى مشهدا غريبا، رأى امرأة تجلس أمام النار حولها أطفال صغار يبكون، وقد وضعت المرأة على النار قدرا فيه ماء وحصى، فسألها عمر وهي لا تعرف أنه عمر، قال: يا أمة الله، لماذا تجلسين هكذا في ظلام الليل؟ قالت: يا هذا، أطفال صغار وهم جياع وليس عندي ما أطعمهم إياه، جلست ها هنا، وضعت القدر على النار، وضعت بالقدر الحصى والماء، أشغلهم به حتى يناموا. هعمل إيه؟ حيلة، أطفال صغار، هحط القدر على النار وكأن به طعام حتى ينشغلوا فيناموا. فقال لها عمر: أمة الله، ومما تشكين؟ إيش شكواك؟ قالت: الله، الله في عمر بن الخطاب، تدعو على عمر، تشتكي عمر لربها. ونزلت الكلمة على قلب عمر كأنها الصاعقة. قال: أمة الله، وما بال عمر؟ قالت: يا هذا، كيف يلي أمرنا ويغفل عنا؟ شوف الدرس بقى يا جماعة، وهذه قاعدة لكل مسؤول في هذا الدين: كيف يلي أمرنا ويغفل عنا؟ مش أمرنا ما يغفلش عنا، لازم يتابع المسؤولية. وأنا أقول لكل مسؤول في أي موقع كنت: وسع صدرك واستقبل الناس حسن استقبال، إياك أن تكون عقبة في طريق المسلمين، إياك إياك. أنت كمسؤول تتلقى الصدمات وتنهار على صخرتك، وإذا بك بلسم يداوي الجراح، فأنت مسؤول. احتضن الناس، وسع صدرك للناس، كن باشا رحيما رقيقا. مسؤولية، أمانة. الله، الله في عمر بن الخطاب، كيف يلي أمرنا ويغفل عنا؟ وبكى عمر، وحق له أن يبكي، إنها المسؤولية. ماذا صنع؟ عاد مسرعا في ظلام الليل إلى بيت مال المسلمين، ونادى عمر على حارس بيت المال وقال: أيها الحارس، احمل على ظهر عمر جوالا من الدقيق. على ظهرك يا أمير المؤمنين، أنت تحمل يا عمر، يا عمر أحمل أنا عنك. فقال له عمر: أيها الحارس، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ الخوف، الخوف. مسؤولية، مسؤولية. يا مسلمون، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ وحمل عمر على ظهره جوالا من الدقيق وبعض السمن والسكر، وانطلق مسرعا إلى المرأة التي جاء أطفالها ليلى في خلافته. وهنا يجلس عمر بنفسه أمام النار يعد الطعام للأطفال، وهو أمير المؤمنين، أمير أمة، لدرجة أن ألسنة الدخان كانت تخرج من بين لحية عمر، فبكت المرأة ونظرت إليه وقالت: يا هذا والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إنك أولى بالخلافة من عمر بن الخطاب. الله أكبر، إنه عمر يا أمة الله، أيكون عمر أولى بالخلافة من عمر؟ يا خالق هذا العمر سبحانك سبحانك. وجلس عمر بنفسه بعد أن أعد الطعام يطعم الأطفال، يقول عبد الرحمن بن عوف: فدنوت من أذن عمر وقلت: يا أمير المؤمنين، الفجر على وشك الأذان، هيا بنا يا عمر. قال: لا والله، لن أتركهم حتى يضحكوا كما أتيتهم وهم يبكون. يا الله، حتى عمر دي. وجلس عمر حتى شبع الأطفال، فلما شبعوا ضحكوا ثم ناموا. قال عمر للمرأة وهي ما زالت لا تعرف أنه عمر، قال: أمة الله، إذا كان الصباح فاذهبي إلى مجلس أمير المؤمنين عمر فسوف أكلمه في أمرك. وانصرف عمر. يقول ابن عوف: فدخلنا مسجد النبي وتقدم عمر ليصلي إماما فهو أميرنا، يقول: والله ما استطعنا أن نفسر الآيات أثناء الصلاة من كثرة بكاء عمر في الصلاة. مسؤولية. ولما كان الصباح جلس عمر في مجلس الإمارة، عن يمينه يجلس علي ابن أبي طالب، وعن يساره يجلس عبد الله بن مسعود، بطانة خير. وهنا دخلت المرأة وألقت السلام وجلست، فإذا بعلي ينظر إلى عمر ويقول: يا أمير المؤمنين. وابن مسعود يقول: يا عمر. فنظرت المرأة إلى هذا الذي يقولون له يا عمر، فإذا به نفس الرجل الذي أعطته درسا بالأمس لن ينساه أبدا، كيف يلي أمرنا ويغفل عنا. فاشتد حياؤها ونظرت إلى الأرض، وكان عمر ملهما. قال: أمة الله، لا بأس عليك، ما دعوتك إلى هذا المكان إلا لأشتري منك تلك المظلمة. قال: العفو يا أمير المؤمنين، فما عرفتك. قال: لا والله، لابد أن أشتريها منك. واشترى عمر تلك المظلمة ب600 درهم من ماله الخاص، دفعها للمرأة التي جاع أطفالها ليلة واحدة في خلافته. إنه الخوف مسؤولية. ولذا إخوتها كان السلف يهربون منها ويفرون منها، لأنهم كانوا يعرفون عظمها. فجئنا نحن وبدأنا نتقاتل من أجلها، لأننا باختصار لا نعلم قدرها. هم كانوا يفرون، كان أحدهم يدعى للقضاء فيفر منه هاربا حتى يجبر بأمر الحاكم فلا يقبل. ونحن قد ندفع من الرشا من أجل المناصب، وقد نحتال ونغتاب ونطعن ونسب ونلعن الغير من أجل المنصب. دنيا. الخوف الخوف. فالدرجة الأولى من درجات الخوف الخوف من العقوبة، في وعيد يا جماعة، والذي توعد هو الجبار القائل: نبئ عبادي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هو العذاب الأليم، الخوف. الدرجة الثانية من درجات الخوف خوف المكر من جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. المؤمن الخائف الوجل دائما وأبدا يخاف من ربه عز وجل ويخاف من مكر الله تعالى. فكم من صحيح ابتلي بمرض، وكم من قوي أذله الله، وكم من جبار قسمه الله. فالمؤمن يحذر مكر الله تعالى. ولذا يقول العلامة رحمه الله: من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحل ذلك، فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة. فإنه ينبغي أن يخاف المكر وأن يسلب هذا الحضور. الله أكبر. شوف الكلام يا جماعة الذي يكتب بماء الذهب. يقول لك المؤمن عندما ينعم بنعمة ما يتيقظ ويخشى المكر أن تسلب النعمة وتضيع بسبب القصور والتقصير والبعد عن الله. واليقظة والحلاوة، فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال، كم من غني وثري ضاع ماله. أعرف رجلا كان عنده من المال ما لا يعد. والله يا جماعة يعيش في قصر من القصور منعم مرفه، وشغلته النعمة عن شكر المنعم جل وعلا، وأنجب الأطفال ولم يحسن التربية، فتمردوا عند كبرهم، وإذا بالأموال شاء الله تعالى أن تضيع، فهو المعطي وهو المانع جل وعلا. في التجارات، في البورصات ضاع المال، وباع ما يملك، وانتهى به المآل إلى حجرة على سطح بيت بعد أن تقدمت به السن، تركه أولاده. والله يا جماعة كان يبول على نفسه ويتغوط على نفسه، لا يجد من ينظف له حاله بعد الثراء والغنى. ما ركع لله ركعة وما سجد لله سجدة، شغلته الدنيا وشغله المال فسلبت النعمة وتبدل الحال. فالمؤمن يقظ. فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال. اغتر بالعمل، بيصلي وبيحضر دروس علم، يجي فجأة يجتهد عليه الشيطان: انت تعلمت كفاية كده بقى، تحصلت وعندك النكت في دروس علم، بدل ما تروح كل شوية عايز افتح النكت، هتروح ليه يوميا كده على المسجد؟ فيبدأ يتبدل الحال، بعد ما كان مواظب يتأخر، يجلس على النت بدل ما يسمع درس علم تتعدد به السبل فيضيع
بعد أن كان في الصفوف الأولى يترك الصلاة ويتخلف عن الجماعات لأنه ما كان يقظا أصابته الغفلة. إن الذئب يأكل من الغنم القاسية، الذئب يتابع الراعي لا ينقض عليه ما دامت الغنمات مجتمعة، إنما يتابع ويتلصص. أن تأتي غنم مسكينة وتتخلف عن الركب وتبعد عن الجماعة فيلتقطها الذئب، وكذلك الشيطان يغتنم فرصة البعد عن الجماعة، أن تكون وحدك فيجتهد عليك. فكن يقظا، كن يقظا من تبدل الحال. فأصبح يقلب كفيه ويضرب باليمين على الشمال. صاحب الجنتين الذي تكبر وتمرد وافتخر بماله على أخيه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. النعمة أدت به إلى الكفر بالله، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أيوة دايما كده يا جماعة، صاحب الكرسي مفكر إن الكرسي بيدوم، صاحب المال معتقد إن المال بيدوم، صاحب الصحة معتقد إن الصحة بتدوم. سبحان من يغير ولا يتغير، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاحذروا مكر الله، احذروا مكر الله. فلما تمرد وتجبر وكفر بالخالق جل وعلا ذكره الله بأخيه، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن طرني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح. فلم تستطيع له طلبا فكانت العاقبة وأحيط بثمره. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولعله تاب، ولكن توبته جاءت بعد أن فقد النعمة. الحذر، لا تأمن من مكر الله. ويضرب باليمين على الشمال، بينما يدر أحواله مستنيرا في ليالي التمام، إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام. بعد النور ساد الظلام، وفي تعاقب الليل والنهار آية، نهار به الضوء يعقبه ليل. يقول لك افهم، صحة النهاردة في بعد كده مرض، سعادة النهاردة تنقلب لحزن، افهم واعقل. إذا أصابه الكسوف فدخل الظلام فبدل بالأنس وحشة. يا الله، بعد ما كان في أنس تفرق عنه الجمع فشعر بالوحشة. وبالحضور غيبة، نعم، وبالإقبال إعراضا، وبالتقرب إبعادا، وبالجمع تفرقة، كما قيل، وذكر العلامة بيتي شعر، كما قيل: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث القدر. ولنا وقفة مع البيتين: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر. أقول أن القدر لا يأتي بسوء، هنا خطأ في البيت، وصاحب البيت زلت به قدمه، لأن القدر لا يأتي بالسوء، إنما السوء يأتي من إساءة العبد، فقضاء الله كله خير، القضاء لا يأتي إلا بخير. ولعلك تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله عندما سئل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. نقول: نعم، قال هذا النبي، ولكن المعنى أن الخير والشر باعتبار العاقبة، بمعنى الله تعالى قضاؤه كله خير، والقضاء فيه اختبار للعبد، يبتليك بالمرض والابتلاء خير، فإن أحسنت أنت الصبر كانت العاقبة الجنة، إن تبرمت وجزعت وقنات كانت العاقبة سيئة. فالشر والخير باعتبار إساءة العبد أو إحسان العبد، أما القضاء في أصله كله خير، والحلاوة والمرارة باعتبار الوقت، وقت نزول البلاء. النعمة ليها حلاوة، لما يجي لك مثلا كده 1000 يورو مكافأة بتتنطط من الفرح، لو خدنا منك 1000 يورو بتزعل، ما تاخدش مني اديني، انا اخد ما اديش، نيجي عند اليورو نمسك. فالنعمة نفسها ليها حلاوة وفيها اختبار، امتى تكتمل الحلاوة؟ ان استقبلت النعمة بالشكر. طيب، المصيبة لها مرارة في وقتها، امتى تتحول الى حلاوة؟ اذا استقبلتها بالصبر. اذا هذا البيت لمن عنده الكتاب يحط عليه الايه، نقول كده: القدر لا يأتي بالسوء، إنما السوء من إساءة العبد وتقصير العبد. فالله تعالى أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، واضح؟ الطاعة نعمة والمعصية نقمة. هل أمر الله بالمعصية؟ لا، بل أمر بالطاعة وهي نعمة. فإن شكرت النعمة والتزمت بمنهج ربك كانت العاقبة الجنة. نهاك عن المعصية لم تنتهي وأساء ووقع فتنسب لك، فالسوء جاء منك أنت، لا من منهج ربك ولا من قضاء ربك ولا من قدر ربك، إنما من سوءك أنت. ولذا قال: ما أصابكم من نعمة فمن الله، ما أصابك من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. إذن على العبد أن يحذر مكر الله تعالى، فالحال يتبدل ويتغير. اغتنم الصحة في الطاعة، اغتنم الفراغ في عمل صالح، اغتنم الشباب في الجهد للدين، اغتنم. الدرجة الثالثة من درجات الخوف، وهي الخوف من هيبة الجلال من الله، لعظمته، لأسمائه، لصفاته، وهذه من درجات المقربين. فمن عرف الله تعالى كان أشد له خشية، ولذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخافون الله تعالى حق الخشية، لأنهم باختصار شديد عرفوا الله تعالى، ومن عرف الله كان أشد له خشية. ولذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، وأختم بهذا، يقول: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه. المحبة رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. طائر كم يكون رأسه سليمة والجناحان قويان يتمكن من الطيران. ومتى قطع الرأس مات الطائر. من فقد محبة الله ومحبة نبيه مات. فالقلب الذي يخلو من المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين قلب ميت. ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. لما يكون الطائر الجناحان مكسرين سهل جدا الصياد يصطاده لأنه عاجز عن الطيران، أو أي كاسر من الطيور الجارحة يأكله. ولكن السلف استحب أن يقوى في الصحة جناح الخوف. لما تكون صحيح وعندك نعمة لازم يكون عندك الخوف عالي من المكر، من العقوبة، من تبدل النعمة، من السلب بعد العطاء. وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على الخوف. لما بتكون نايم على فراش الموت يقول لك أحسن الظن في ربك، غلب الرجاء على الخوف. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف، وغلبت الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق. شوف التشبيه الجميل. يقول: المحبة هي المركب، السفينة المحبة، والرجاء حاد. في السفر نحتاج إلى حاد يخفف عنا مشقة السفر بكلمة طيبة، بتذكير. فالرجاء هو الحاد يؤلف قلبك على السير، يقودك برحمة إلى ربك، والخوف سائق. فإن فقد السائق ضاع المركب ولم يصل العبد. والله الموصل بمنه وكرمه. هذا وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية. اللهم يا أمان الخائفين أمن خوفنا، اللهم يا أمان الخائفين أمن خوفنا، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.